رسول الأمين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، فما زلنا في شرح الفقرة 67 المتعلقة بالفرق بين إطلاق الكفر وكذلك أيضا الضلال أو الكفر أي التكفير والتضليل والتفريق عامة وبين إطلاق ذلك على المعين. فشرحنا في الأسبوع الماضي حديث الرجلين من بني إسرائيل، فاليوم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى الحديث الآخر وهو حديث الرجل الذي أوصى بنيه بأن يحرقوه ويبروه في اليم ففي البر، كما سنقرأ إن شاء الله ألفاظه ومعانيه، أي عند قوله ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا. هذا ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النفوس، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال إذا مت فاسحقوني ثم ازروني ثم غفر الله له لخشيته، وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك، لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وأن نستتيبه فإن تاب وإلا قتلناه. ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع. يعني الحديث طويل قد يستغرق الوقت كله. المقصود أن هذا مثال آخر لكون المعين قد لا ينبرز تحت الوعيد العام، فإن الإنسان كما بينا قد يفعل الكفر أو يقول الكفر ولكن لا يندرج تحت الوعيد العام في الكفر أو في التضليل أو التفريق لمانع قام به، لمانع من الموانع. فذكر هنا ذلك المانع أو من الموانع، قال أن الرجل قد يكون المعين قد يكون مجتهدا مغفورا له، وقد يكون مخطئا فيكون مذنبا، وقد يكون جاهلا، كما يظهر من هذا الحديث أن الحامل لصاحبه على أن يقول ما قال هو الجهل. فسوف نفصل إن شاء الله الكلام في هذا الحديث بعد أن نقرأ لكم بعض ألفاظه. فالحديث متفق عليه، رواه الإمام البخاري والإمام مسلم ورواه غيرهما أيضا من كتب السنة، والمهم أنه صحيح ثابت، فمن رده فقد رد حديثا صحيحا ثابتا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا دليل على رده، لم يرده أحد ممن رد الحديث أو لم يعمل به، لم يرده بناء على دليل علمي أو شبهة، وإنما غاية ما عندهم أن يقولوا إنه مخالف للقطعيات أو مخالف للكليات أو مخالف للأصول وما أشبه ذلك، وهذا كله للمعارضة الحق للباطل، لأن الأصول والقطعيات عندنا الأصول هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما بينا سابقا في أسبوع مضى أن هناك فرقا بين القواعد العقلية وبين القواعد الشرعية، فالقواعد العقلية لا تقبل التخصيص، يعني إذا أتيت بجزئية واحدة أو بمثال واحد لا تنطبق عليه أبطلتها. أما القواعد الشرعية فإنها وإن كانت قطعية فإنها تقبل التخصيص وتقبل التقييد. فهذا الحديث وأمثاله هو أصل برأسه، إذ قد قاله صلى الله عليه وسلم وصح عنه، فهو أصل برأسه ولا يقال إنه عارض الأصول. والحديث رواه الأئمة عن جمع من الصحابة، منهم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وحذيفة وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما، وغيرهما أيضا كما في بعض الروايات. لكن الذي في الصحيح هو هذا، كما نجد مثلا في كتاب أحاديث الأنبياء من الصحيح، وقد رواه الإمام البخاري عن هؤلاء الثلاثة. الرواية الأولى رواية أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا كان قبلكم رغفه الله مالا، فقال لبنيه لما حضر: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فأحرقوني ثم اتقوني ثم ذروني في يوم عاصف. ففعلوا، فدمعه الله عز وجل، فقال: ما حملك؟ ما حملك؟ قال: مخافتك. فتلقاه برحمته. رجلا كان قبلكم، هذا الرجل من بني إسرائيل ممن كان قبلنا، رغفه الله مالا، أي أعطاه الله مالا، أعطاه وسع. وقيل إن الرواية هي رأسه، ما نكتب في تفاصيل الروايات لأن هذا ليس موضوعنا. المقصود أن المعنى أن الله تعالى من عليه وأعطاه مالا. فقال لبنيه لما حضر، عندما حضر معنى ذلك عندما جاءه الموت، حضر حضره الموت، أي أب كنت لكم؟ يعني يسأل أي أب كنت؟ كيف ما تظنون في يا أبنائي؟ كيف أبوتي لكم؟ أي أب أنا؟ معناه أنه ما ظنكم في وما معاملتي لكم وما رأيكم. فقالوا: خير أب، يعني أنت كنت لنا خير أب. ماذا يريد بذلك؟ ماذا يريد بذلك؟ يعني استوثق منهم، يعني مقابل إحساني إليكم وتربيتي لكم وأبوتي الحانية، أبوتي البارة بكم إلى آخره، أريد منكم شيئا، أن تجازوني وتقابلوني به وتكافئوني به. فقالوا: نعم. قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط. إذن هذا يقول: أنا لم أعمل خيرا قط. تذكرون أن في الأسبوع الماضي أو ما قبله تحدثنا في قوله لم يعمل خيرا قط، عندما سأل بعض الإخوة وقلنا: لا يسترط أنه لم يعمل خيرا قط أنه كان تاركا لجميع الفرائض ومرتكبا لجميع المحرمات، لا، لكن له قد يقال حظما للنفس واعترافا بالتقصير. هذا الرجل لا ريب أنه من أهل التوحيد، لا ريب أنه من أهل التوحيد، وإن لم يستحق رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن الكفار ملعونون مطرودون من رحمة الله. لكن هو لم يعمل خيرا قط، أي كما جاء في الروايات الأخرى التي سنقرأها إن شاء الله، يعني أسرف على نفسه في المعاصي، أسرف، فرط في حق الله تركا للواجبات وارتكابا للمحظورات. قال: فإذا مت فأحرقوني، نحن نشرح كل رواية وحدها ثم نجمع الكل إن شاء الله، فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف، يعني اليوم العاصف ولم يكون الريح فيه شديدة، يريد أن يذروه كما في قوله تعالى: تذروه الرياح، بمعنى أن يفرقوه إذا هم أحرقوه ثم سحقوه ثم طحنوه، فلا يبقى منه شيء، فيذرونه بيوم عاصف فتذهب به الريح في كل مكان. ففعلوا. قال: فجمعه الله عز وجل، فقال: ما حملك؟ أي ما الذي دفعك إلى ذلك؟ ما حملك عليه؟ ما سبب الإقدام على هذا الفعل؟ قال: مخافتك. فتلقاه برحمته. في حديث رواية حذيفة رضي الله تعالى عنه أن عقبة قال: ألا تحدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته يقول: إن رجلا حضره الموت لما أيس من الحياة أوصى أهله. لما أيس من الحياة وحضره الموت أوصى أهله أبناءه كما تدلت الأولى، قال: إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلطت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذروني في اليم في يوم حار أو راح. فذروني معروف تقدم في اليم أي في البحر في يوم حار، قيل من الحور وقيل حان، أي اليوم أن العرب تسمي الريح أو الريح للثلج يقول لا تحن أو تحور كحور الإبل أو كحنين الإبل. المهم يوم عاص أو راحم كذلك، راحم تجيب الريح. فجمعه الله فقال: لما فعلت؟ فجمعه الله فقال أي فسأله: لما فعلت؟ قال: خشيتك، فغفر له. فقال عقبة: وأنا سمعته يقول. إذن هو من رواية عقبة وحذيفة رضي الله عنهما معا. والرواية الثالثة نفس تقريبا عن أبي هريرة رضي الله عنه، إلا أنه قال: وجه كان رجل يسرف على نفسه في المعاصي، فلما حضره الموت قال لبنيه إلى آخره. هذا في كتاب الأحاديث الأنبياء. وفي كتاب الرقاق الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في كتاب الرقاق وفي كتاب التوحيد وفي كتاب أخبار الأنبياء، وعنون له في كتاب الرقاق بعنوان: باب الخوف من الله. وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله، ونستطيع كما قال العلماء فقه البخاري في تراجمه، نستطيع أن نأخذ إذن ماذا يريد البخاري رحمه الله من هذا الحديث، يعني ما الذي يختاره البخاري رحمه الله في معنى هذا الحديث، لأن الحديث فيه خلاف كبير كما سنرى. فالبخاري رحمه الله عندما يضعه في باب معين ويختار له ترجمة معينة فإنه يضعه في الباب الذي يرى أنه يدل عليه. فالبخاري رحمه الله عنوانه قال: باب الخوف من الله. فلننتبه إذا لهذه الترجمة. قال ذكر أولا رواية حذيفة رضي الله عنه قال: كان عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قال: كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله. الرجل هذا كان يسيء الظن بعمله، ولهذا قال في الرواية الأولى: لم أعمل خيرا قط، لم يبتئر خيرا قط. إذا كان يسيء الظن بعمله. وقيل وذكر ابن حجر رحمه الله من عمله أنه كان ماذا؟ كان نباتا. لا يشترط أنه لم يكن يعمل إلا النبذ، لا يدل ذلك أنه لم يكن يعمل إلا النبذ، لكن من جملة في عمله أنه كان نباتا ينبت القبور فيسرق الأكفان وما قد يجد فيها. وهذه من أقبح أنواع الجرائم، نسأل الله العفو والعافية. يعني الإنسان إذا سرق الأموات فهي جريمة بشعة وسريعة، إذا سرق الأحياء فهي جريمة بشعة وسريعة، فكيف إذا سرق الأموات؟ معنى ذلك نسأل الله العافية أن خوف الله والخوف من الموت وتذكر الآخرة غائب عن ذهنه تماما. لأن بعض الناس وإن كان مسرفا في المعاصي إذا رأى الجنازة أو رأى الميت أو رأى المقبرة يخاف ويرتدع، أما الذي يقبل على سرقة القبور ويحفرها وينبتها ليأخذ ما فيها، وماذا في القبور؟ الأكفان، ماذا فيها؟ فهذا دليل نسأل الله العفو والعافية على قسوة القلب وغلبته وبعده عن الله، وأنه لا يفكر في اليوم الآخر ولا يخاف الله ولا يرجو لقاء الله، نعوذ بالله من ذلك. فإذا يعني هذا العمل وأعمال أخرى كما يبدو من ظاهر الروايات تستحق أن يسيء الظن بها. فقال لأهله: إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم طائف. ولا يتعارض من الروايات أنه ورد نصفه في البر ونصفه في البحر. المهم حدد لهم إذا كان يوم طائف، يوم عاصف، يوم شديد الرياح، فأن يطحن بعد أن تطحن عظامه أن تؤذر بعضها في البر وبعضها في البحر، ليكون كما يظن كما يتصور يكون أصعب شيء أن يعاد. يظن أنه إذا بقي على هيئته وضع في القبر فتكون الإعادة سهلة، لكن إذا تفرق من هذا الشكل فكأنه يغيب ويتلاشى تماما، ولا لن يبعث ولن يحاسب ولن يعاقب. قال ففعلوا به فجمعه الله. ثم قال ما حملك على الذي صنعت؟ قال ما حملني عليه إلا مخافتك، فغفر له. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ذكر رجلا في من كان سلف أو قبلكم، هذه الرواية الأخرى، آتاه الله مالا وولدا، يعني أعطاه، يعني مثل ما قال هناك أرغته أو أرأسه، أعطاه الله مالا وولدا. قال فلما حضر قال لبنيه أي أب كنت لكم، يعني أي منصوب على أن خبر مقدم لكان، أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب، كما في الرواية الأولى، يعني أراد أن يستوثق منهم لأنهم سوف يمتثلون ما يريد. قال فإنه لم يبتعر عند الله خيرا، فسرها قتادة لم يدخر، لم يبتعر، أي هو المقصود أن يقول أصل الرواية أنا فيه التفات، والرجل قال فإني لم أبتعر، لكن الصحابي رضي الله تعالى عنه أو الراوي أيا كان عن العموم عدل عن قوله، لم يقل فإني، فقال فإنه. كما في حديث عبد المطلب قال هو على ملة عبد المطلب، عدل الراوي عن أن يقول أنا. نعم، وهذا من حسن الخطاب ومن حسن الكلام أن الإنسان يعدل عما لا يستتاب أن يقوله الإنسان، وخاصة هذه لأن فيها كفر والعياذ بالله. هنا الأمر أخف من ذلك، أخف من الكفر، لكنه عدل عنه فقال فإنه لم يبتئر عند الله خيرا، أي لم يدخر، يعني يقول الرجل لأبنائه أنا لم أدخر عند الله خيرا، فمعنى ذلك أنني مقدم على مصير خطير، ما في أي شيء، ماذا أرجو؟ والآن حضر الموت وحضر اللقاء، فلا بد من حيلة، فيعني يقول يا أبنائي أعينوني على خلاص هذه المشكلة. فقال الحل الذي تخيله وظنه هو هذا، قال وإن يقدم على الله يؤدبه. لاحظوا وإن يقدم على الله يؤدبه، هذه رواية، في بعض الروايات لأن قدر الله علي لا يؤدبه، يعني هذا ينفعنا فيما بعد، لأن رواية قدر هذه تأتي أو جاءت في بعض الروايات فقط، ولذلك أخطأ من حمله في جميع الروايات على القدرة وعدم القدرة، أن إنكاره أو شكه في قدرة الله لا شيء من قوله لأن قدر عليه، ما هو ترك. حتى هذه الروايات اللي قرأنا التي ليس فيها ذكر القدرة واضح منها أنه ليس موقنا بالقدرة، فأنه على أي رواية من الروايات افترضنا فمعنى ذلك أنه غير موقن بقدرة الله. المهم أنه يريد أن يتخلص ويظن أن هذه الوسيلة فعلا وسيلة مؤدية إلى الخلاص، فقال وإن يقدم على الله يعذبه. فانظروا فإذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال فاسحقوني، ثم إذا كان ريح عاصف فذروني فيها. نفس الشيء لما في زيادة بعض المعاني، إذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما، كما في الرواية الأخرى يعني اجلعوا خطبا واحرقوا الجسد حتى لا يبقى منه شيء، ثم حتى إذا أحرقت العظام أو امتحشت العظام فخذوها واسحقوها، وانتظروا حتى إذا كانت ريح عاصف فدروه فيها، فاجعلوا بعضه في البر وبعضه في البحر، يعني غاية غاية ما يمكن أن يتصور من التلافي من فقدان المادة التي يعاد ويبعث منها الإنسان. فأخذ مواثيقهم على ذلك، أخذ عليهم الميثاق أنهم لابد أن يفعلوا كما في رواية مسلم، فأخذ منهم يمينا فعاهدوه وحلفوا له بالأيمان، وربنا أنك إذا مت نفعل بك هذا. فلما قال أخذ الموثق عليهم على ذلك مات كما التقدير، فمات ففعلوا. طيب ففعلوا، فقال الله كن، فقال الله كن، سبحان من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة كما بدأكم تعودون، وهو أهون عليه سبحانه وتعالى، والكل هين عليه. فلا شيء بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لا في فرق ولا يؤثر. سحقوه، طحنوه، أكله السبع، أكله التوت، رميه أي مكان، لا يؤثر في شيء في قدرة الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال الله تعالى كل، فإذا رجل قائل، هذه قدرته سبحانه وتعالى. إنما أمرنا في ذلك أن نقول له كن كن فقط كن. وإذا رجل قائل من البر من البحر، العظام المطحونة، اللحم الذي أكلته النار، كل شيء سحق وطحن وذر، ولا ما يفرق، لا يؤثر في قدرة الله تعالى بشيء. وإذا به رجل قائل بين يدي الله سبحانه وتعالى، هل هذا في قبره أو يوم القيامة؟ الظاهر هنا، الظاهر أنه قبل يوم القيامة، وإن كان بعض العلماء قالوا إن هذا تصوير أو ذكر لما سيكون يوم القيامة، وهذا أيضا سؤال مر معنا في الأسبوع الماضي، فلا يفرق كثيرا على أي حال. إن كان ذلك قد وقع وهو الظاهر الذي نراه أو نختاره فهو ظاهر الحديث، وإن لم يكن قد وقع فهو أيضا كما أخبرنا من باب أن الله سبحانه وتعالى يخبر عن الأشياء على أنها وقعت، ولكن ستقع لماذا؟ لتيقن وتحقق وقوعها، كما أخبر الله وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال كن، فإذا رجل قائل، ثم قال أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ فقال مخافتك، أو قال فرق منك. فرق، الفرق هو الخوف. قال يا ربي مخافتك، فرق منك. انظروا يا اخوان كيف هذه العبرة، يعني من اهم الامور التي يجب ان نبتعد وان نعتبر بها، كما ذكر البخاري رحمه الله هذا الباب في باب الخوف من الله، هو الخوف من الله، ان نكون خائفين من الله، خائفين من ذنوبنا. هذا الرجل بلغ به الخوف حدا بعيدا أذهله وأنساه قدرة الله سبحانه وتعالى على الإعادة وعلى الخلق، لا نصل إلى هذا الحد، ولكن لا بد من الخوف من الله عز وجل. ولهذا يقول الحافظ رحمه الله في الخوف من الله هو من المقامات العلية، وهو من لوازم الإيمان. قال الله تعالى وخافون إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى فلا تخطئوا الناس واخشوني، فقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فتقدم حديث أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أشد الناس خشية، فجمع بين العلم والخشية وهما متلازمان في الحديث كما هما في الآية. أشد الناس خشية لله، أعلمهم بالله بصفاته بقدرته بعذابه، كما قال تعالى نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذا عرفوا ذلك فإنهم سوف يتقون وسوف يخافون ويرجون. نعم. يقول وقد وطأ وكلما، يقول الحافظ رحمه الله، وكلما كان العبد أقرب إلى ربه كان أشد له خشية ممن دونه. هذه مهمة جدا، كل ما كان الإنسان أقرب إلى الله وأحرص على طاعة الله يكون أشد خوفا من غيره. ولذلك انظروا المسرفون على أنفسهم في المعاصي، المجاهرون بما حرم الله، المرتكبون الموبقات، تجد خوف الله في قلوبهم مفقودا أو فيه مفقود. والعباد الأتقياء الصالحون الورعون الزاهدون هم أكثر الناس خوفا، هم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه لما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم الذين يسرقون ويزنون ويسرفون على أنفسهم في المعاصي، قال لا، هؤلاء يصومون ويصلون ويزكون ولكنهم يخافون أن لا يتقبل منهم، فهم يؤتون ما آتوا أو يأتون ما أتوا على القرار وقلوبهم وجلة، والوجل هو الخوف أنهم إلى ربهم راجعون. يأتون الطاعات، يأتون بالطاعات، يفعلون الواجبات، يتركون المحرمات، يخافون يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بما أمر، يتقربون إليه بالنوافل بعد الفرائض، ومع ذلك قلوبهم وجلة أي خائفة، إذ لا يدرون هل يتقبل منهم أو لا يتقبل. ولذلك يقول الحافظ هنا أنه إن كان مستقيما فالخوف من سوء العاقبة أو الخاتمة. يقول قبل ذلك كلما كان العبد أقرب إلى ربه كان أشد له خشية من دونه، وقد وصف الله تعالى الملائكة بقوله يخافون ربهم من فوقهم، فالأنبياء وصف الأنبياء بقوله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. كلما عظمت خشية الله سبحانه وتعالى في قلب عبد من العباد هالت عليه خشية الناس حتى لا يعود يخافهم. وقد ذكر ذلك عن بعض السلف، قيل هو العز بن عبد السلام وقيل غيره من العلماء، أنه دخل على أحد سلاطين المماليك وكان بطاشا جبارا أو إنه على ابن طولين أيهما، المهم يقول قالوا لما لم تخف منه؟ قال لما دخلت على السلطان ورأيت عظمته وهيبته تذكرت عظمة الله، فإذا هو عندي مثل الهر، مثل القط، مثل هذا بالنسبة لله عز وجل لا شيء، هؤلاء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، لو شاء الله لأسكته لأماته لأهلكه في تلك اللحظة، لو شاء الله لكان أول من يقتله جنده هؤلاء الذين يفخر بهم أو يعتز بهم، ولكان أول ما يدمره ماله الذي يظن أنه لما دمع كما فعل قارون إنما يطيط على إن لا، إذا أراد الله مالك هذا يكون سبب هلاكه أو جاهز أو أي شيء، فالكل بيد الله سبحانه وتعالى. فكلما كان الإنسان أخفى لله سبحانه وأخوف من الله فإنه يكون أقل خوفا وخشية من دونه، لأنه يكون على يقين بأن الرازق والخالق والمدبر لكل شيء هو الله، وأن الناس لو اجتمعوا جميعا على أن يضروه بشيء لن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله، وكذلك لو أراد أن ينفعوه فالكل منه سبحانه وتعالى. فلهذا الفضل له وحده والخوف يكون منه وحده سبحانه وتعالى. يقول ولأن قال وإنما كان، يقول الحافظ رحمه الله ابن حجر، وإنما كان خوف المقربين أشد. لماذا يخاف المقربون أكثر من غيرهم؟ يقول لأنهم يطالبون بما لا يطالب به غيرهم فيراعون تلك المنزلة. نعم، خوف المقربين أشد، لأنه أنت مع قربك مع علمك بالله مع معرفتك بدين الله، إذا أخطأت خطأ خليلا قد تكون النظرة من طالب العلم من الداعي من العالم أشد أو مثل الزنية من الفاجر. هذا بالنسبة لما عنده من علم لله عز وجل، وذاك يدخل خلو قلبه وفراغه من خشية الله ومن العلم بالله ومن خوف الله. فلهذا يخاف المقرب للذنب وإن كان صغيرا أو أصغر بالنسبة إلى ما يرتكبه أصحاب الكبائر. ولذلك هذا عكس ما هو سائد مع الأسف في حياتنا العامة. نحن الآن خطابنا كلامنا دائما أحسن من غيرنا، هذه مصيبة والله مصيبة. نحن عكس ما أمر الله وعكس ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وعكس ما كان عليه السلف الصالح والمقربون، دائما شعارنا أمام كل فحشاء ومنكر ومصيبة وداهية أحسن من غيرنا. حتى تارك الصلاة تقول استغفر الله يا أخي، الصلاة لا حظ في الإسلام من ترك الصلاة وتنصحه يا شيخ أنا أحسن من غيري، في ناس يشرب خمر يروحوا بالسوق يروحوا المغرب يسألوا ويجيب أشياء لا إله إلا الله. يعني هل وراء ترك الصلاة شيء أحسن منه؟ يعني بلغ لنا الحد النبي صلى الله عليه وسلم هو تترك أمة الصلاة؟ فنستغرب يمكن تتركها؟ نعم ترك الصلاة كما ذكر الله تعالى عن من إسرائيل، خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة تتبعوا الشهوات. طيب إذا كان تارك الصلاة يرى أنه أحسن من غيره، تارك الخمر يقول يا شيخ أحسن من غيره، في ذلك قال نعم في ناس مخدرات وزنا ومصائب أنا أحسن من غيري. لا حول يا أخي اتق الله أحسن من غيري، صاحب الربا أحسن من غيري. يا أخي اتق الله، وهذا الربا وهذه الآيات وهذه المواعظ والعبر تعطيه موعظة تفهية تعطيه شريط وفيه محاضرة طويلة وموعظة طويلة عن الربا توريها الآيات أحسن من غيري. يا ناس اتقوا الله في أسواقنا بالفساد العام بالمنكرات الظاهر أحسن من غيرنا. الدول الثانية كل في حلال لا إله إلا الله. هذا شعار الصالحين، هذا دين المؤمنين. المؤمنون هم الذين يخافون إذا أطاعوا إذا استقاموا يخافون يجاهدون في سبيل الله ويخافون أن الله لا يتقبل هذا الجهاد، يصلون جماعة تامة الأركان والواجبات والسنن ويخافون أنها قد لا تتقبل، ينفقون في السر من طيب أموالهم ومن طيب كسبهم ويخافون أن قد لا يتقبل. فيا سبحان الله ما أبعد حالنا عن حال السلف الصالح والله المستعان. ولا نحب أن نعرج على هذه الأمور لأنها تمرض لأنها تقتل، لأننا أصبحنا أفضل أعمالنا التلاوم فقط، ونعوذ بالله من قسوة القلب. إذا يقول لأنه يطالب بما يطالب به غيره، يعني المجتمع أو الفرد الذي يعرف أمر الله ودين الله ويعرف الحلال والحرام مطالب بما يطالب به غيره. إذا كان في أنغولا ولا في جنوب أفريقيا ولا في جسمها نيكاراغوا يعمل أي شيء، لأن أهل القرآن وأهل الإيمان وأهل السنة والمواعظ بين أيدينا وكتاب الله بين أيدينا وخطب الجمعة كل أسبوع نقول أحسن من غيرنا سبحان الله. فإذا الإنسان وإن كان مقربا أو صالحا أو فيه خير مطالب بما لا يطالب به غيره. إذا لا اعرف منزلتك واعرف قدرك واستقم على أمر الله. يقول ولأن الواجب لله منه الشكر على المنزلة، تعليل آخر، ولأن الواجب لله منه الشكر على المنزلة فيضاعف بالنسبة لعلو تلك المنزلة. فالعبد إن كان مستقيما فخوفه من سوء العاقبة لقوله تعالى يحول بين المرء وقلبه، واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذن يعني الواجب على الإنسان إذا كان من المقربين أن يشكر الله سبحانه وتعالى، أو كان على درجة من الخير أن يشكر الله عز وجل ويضاعف من الخوف من الله، هذا من شكر النعمة. فإذا رزقت الخوف من الله فمن شكر النعمة أن تخاف الله أكثر، إذا رزقت تقوى فمن شكرها أن تتقي أكثر، إذا رزقت الاستقامة فمن شكرها أن تستقيم أكثر، إذا رزقت العلم فمن شكرها أن تعلم أكثر، وهكذا كل عمل من أعمال الخير من شكر الله عز وجل أنك تزيد فيه. إذا وفقك الله وكنت من التائبين المستغفرين فتب أكثر واستغفر الله أكثر، وهكذا. هذا معنى كلامه رحمه الله كما يبدو. يقول فالعبد إن كان مستقيما فخوفه من سوء العاقبة. نعم، وما أكثر من تكون حياته كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، نسأل الله العفو والعافية. إذن الخوف من سوء العاقبة من سوء الخاتمة، هذا الذي يجب، هذا ديدن الصالحين ديدن عباد الله المتقين. فما من أحد إلا وكان يخاف على نفسه من ذلك، حتى الأنبياء لذلك دعا يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الإنسان يدعو الله أن يحييه مؤمنا أو مسلما وأن يتوفاه عن الإيمان أيضا، إذ لا يضمن ذلك مهما استقام في حياته. والكلام في هذا يقول المقصود، يقول أو نقصان الدرجة بالنسبة، يعني إما أن يحال بينه وبين قلبه فيحبط عمله بالكلية عياذا بالله، كما مر معنا مثلا في قصة الرجل الذي الأسبوع الماضي الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، نعوذ بالله. أو ينقص درجة أو تنقص درجته، إذ ربما يكون في ثبابه على استقامة ودعوة وجهاد فأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ثم عياذا بالله يختم في آخر أمره بضعف وفتور ونقص في ذلك، وإن لم ينقطع بالكلية، نسأل الله العفو والعافية. يقول وإن كان مائلا فخوفه من سوء فعله، إن كان مذنبا فخوفه من سوء فعله. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن ومثل المنافق مع ذنوبهم مع ذنوبهما، فما مثل المؤمن مع ذنوبه؟ كالجبل، مثل جبل يوشك أن يقع عليه. والمنافق والفاجر مثل ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فذهب، فهذه مشكلة، افترى كذا، زنى، سرق، أكل حرام، ترك صلاة، كل هذه ذباب راح وطار وما في شيء. لكن المؤمن لا، لو فعل ذنبا واحدا لظن أنه كالجبل يقع عليه، لخاف أن يدركه هذا الجبل، جبل ما هو صخرة، جبل. انظروا كيف التسبيح، المؤمن الذي يخاف الله على الحقيقة ويشعر بخطر الذنوب لا يرى الذنوب مجرد شيء، جبل فالجبل يوشك أن يقع عليه، نسأل الله العفو والعافية. يقول ينفعه مع ذلك الندم والإقلاع، فإن الخوف ينشأ من معرفة قبح الجناية والتصديق بالوعيد عليها وأن يحرم التوبة، أو لا يكون من شاء الله أن يغفر له فهو مشفق من ذنبه طالب من ربه أن يدخله فيمن يغفر له. ثم ذكر رحمه الله حديث كثيرة ولا تخفى عليكم في الدلالة على هذا الموضوع، فإنما المقصود هنا هو دلالة الحديث أو ما نريده نقل هنا هو ما يتعلق بموضوع العقيدة، يعني هو حكم المعين وأن المعين قد لا يندرج تحت الوعيد. ولهذا نريد أن نقرأ بعض ما قيل في الأقوال في تفسير الحديث، ثم نقرأ كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم يعلق على الجميع إن شاء الله. يقول الحافظ رحمه الله، يقول قال الخطابي، قال قوله فوالله لأن قدر الله علي، أيوه هذه الرواية التي فيها قدر الله علي، قال لأن قدر علي ربي. قال الخطابي قد يستسكل هذا، فيقال كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى. هو يقول لئن قدر الله علي، أو حتى وإن لم يذكر لفظ القدرة، الرجل كما ترون ظاهر حاله أوصى أبناءه أن يحرقوه ظنا منها أن هذا الشيء يخلصه من مسألة البعث والحساب، فإذا كأنه لم يوجد فلم يحاسب ولم يعاقب، وجد أن أو قدر في ذهنه أن هذه وسيلة للتخلص من هذا المأزق الذي وقع فيه. الموت أدركه، حضره الموت، صفحة كلها سوداء، ديوان كله خطايا، رب تريد العقاب، تذكر شدة عقابه سبحانه وتعالى، كتاب تذكر أن أمامه كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ملائكة يكتبون ما يفعل ولم يظلموه شيئا، ميزان ينصب يوم القيامة، فإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، عرض على الله سبحانه وتعالى يقوم بين يديه. هذه المعاني التي يجب أن كل مؤمن يتذكرها، الرجل يذكر هذه المعاني جميعا، وإذا به ماذا أفعل أمام هذه؟ ما في النجاة، الذنوب موبقة كثيرة مسرفة عظيمة، والخطر هذا أمامه، ملائكة حتى الأعضاء، حتى الأعضاء ستشهد، حتى الألسن، حتى ما في مخرج. فأمام هذا الضيق والكرب والشدة ويبقى بحث عن حل، قال وأوصى بهذه الوصية. إذن هو يظن أن هذه الوصية تنجيه ويتلافى، يجد مخرجا من عذاب الله. إذن لم يقف بين يدي الله ولم يسأله الله، لأنه قد تفرق في البر والبحر وذهبت به الريح لكل مكان وانتهى أمره. هكذا كان يظن. فإذا هو منكر على كلام الخطابي رحمه الله، منكر للبعث والقدرة على أحياء الموتى. قال والجواب أنه لم ينكر البعث. يقول الخطابي رحمه الله لم ينكر البعث، هو ما قال لم يبعثني الله. ولو كان منكر للبعث ما خاف هذا الخوف يا أخوان. أن الحديث هذا إذا قرأناه على ظاهره وفهمنا نفهم بحمد الله بوضوح، فإذا دخلنا في تأويلاته التي أُنزل بها ضاعت منا هذه الحقائق الواضحة. لا، الحديث أوضح من أن يتأول أو يتكلف له أن يخرج عن ظاهره. واضح من خوفه من لقاء الله أراد هذه الحيلة. إذا هو يقل مصدق بالبعث، نعم، لكن الخطأ والخلل جاء من ذنبه أن هذه الحيلة تجعله في منجا ومنأى عن البعث. أنا موقن بالبعث. يقول وإنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب، وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك خشية من الله. يعني إيمانه واضح، قال مخافتك يا رب. يقول قال ابن قتيبة قد يغلق في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يذكرون بذلك. الإمام ابن قتيبة رحمه الله هذا العالم اللغوي العقدي رجل بلغ في العلم مبلغا عظيما رحمه الله، وكان على عقيدة أهل السنة والجماعة، ولذلك قيل أو أطلق عليه لقب أديب أهل السنة والجماعة. قال أديب أهل البدعة الجاحد لكل يوم الصحابة عندنا والندوات والمحاضرات كلها عن الجاحد، عن الجاحد هذا المعتزل الذي بكتبه من الزندقة ما الله به أمر، ولعلي في وقت إن شاء الله نفرق بعض كلامه. هذا الجاحد. أما أديب أهل السنة فهو ابن قتيبة صاحب عيون الأخبار وغيرها من الكتب. ابن قتيبة رحمه الله يقول قد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكون لذلك. عبارة رائعة جدا، جملة واحدة، ألفاظ معدودة، لكنها هذه هي الحقيقة وهذا هو الواقع الذي انتصر له وأيده شيخ الإسلام رحمه الله بكلام طويل فنقرأه أو بعضه إن شاء الله. قد يغلط في بعض الصفات، لاحظوا في بعض الصفات قوم من المسلمين. يعني هل نتصور أن كل مؤمن كل مسلم لا بد أن يخلط بجميع صفات الله؟ لا، قد يغلط. ولكن قال في بعض الصفات، وقال قوم من المسلمين، يعني لهم أسباب إما لجهلهم إلا لكذا من أسباب يقع البعض من المسلمين في الخطأ أو الغلط في بعض الصفات. إذا ليس هذا داخلا في باب الإنكار والجحود، ما هو جحد الصفات لاحظتم، لكن غلط، فقع الغلط، نعم، فلا يكفرون. إذا ما العمل؟ يقام عليهم الحج تكتف السبهة يبين لهم فلا يكفرون. وإن كان في الأصل أن جحد الصفات كفر، لا تكفر صفات الله تعالى كفر، لكن قد يغلط ولم يغلط في ذلك. فلهذا قلنا هذا الشاهد هنا أن المعين، قلنا أن المعين يتأكد منه، ربما يكون جاهلا، ربما يكون غالطا، ربما يكون مخطئا، فليس كالجاهد إنكارا أو الذي يكفر بها، نسأل الله العفو والعافية، ردا وتكذيبا. قال ورده ابن الجوزي، كلام ابن قتيبة هذا الكلام درة عظيمة، قال ابن الجوزي لا رده رحمه الله، قال جحده صفة القدرة كفر اتفاقا. قال ابن القيم رحمه الله لا، ما دام انه جحد القدرة وان الله لا يقدر، لانه قال لئن قدر علي لكن ما يقدر الله، اذا في نظره الرجل هذا لا، في نظره انه ما دام طحنوه وضروه لم يقدر الله عليه، جحده هذه الصفة القدرة كفر اتفاقا. وانما قيل ان معنى قوله لئن قدر الله علي او قدر علي اي ضيق، اذا بدانا دخلنا بايش؟ في التأويلات، أي لابد الأول إذا أخرج اللفظ عن ظاهر دخلنا في التأويل. نعم، عدة تأويلات. التأويل الأول قولهم أنه لئن قدر الله علي أي ضيق، وقال ومنه وهي تقول ومن قدر عليه رزقه أي ضيق. طيب، والثاني قال لعل هذا الرجل قال ذلك لشدة جزائه، التأويل الثاني الذي لا لشدة الجزاء قال هذه العبارة وغلط فيها.
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف.
هذا تأويل، يعني الكلام الأول قدر وضيق، سنقرأ جوابه في كلام شيخ الإسلام التضييق. الكلام الثاني أنه مثل الذي أخطأ فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كيف يكون جوابه؟ تستطيعون تجيبوا عليه؟ هل هذا مثل هذا؟ ها؟ أي مع الفارق، أحسنت. نعم، ليش؟ لأن الرجل الذي قال هذه العبارة صاحب الدابة عندما قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ في اللفظ فقط، أما في المعنى يريد أن يقول ماذا؟ أيوة، يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، هذا الأصل. لكن من شدة الفرح أخطأ لسانه، فالمخطئ هنا هو إيه؟ لسانه. لكن يقول أحرقوني ثم ذروني ثم اسحقوني ثم، هذا إيه؟ معتقد من قلبه، معتقد من قلبه ويعني جازم على الفعل، مصمم عليه، مريد له أنهم افعلوا به هذا الفعل حتى لا يبعثني الله ولا يجزيني. إذا الفرق إن شاء الله واضح، أليس هذا مثل ذلك؟ يقول التقدير الثالث أو قال لئن قدر علي، يعني لئن قدر علي، الحديث ما في قدر، لكن لئن قدر علي يعني قضى، كما أوله بعضهم. أيضا قال بعضهم معناه لئن قضى علي، لئن قدر علي يعني كان مقدر علي العذاب، وقد قضى الله بأني أعذب، فإني أعذب عذابا لا يعذبه أحد من قبلي. طيب، وهذا الكلام أيضا يخرج الحديث عن معناه، أليس كذلك؟ واضح كما سنقرأ في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. لأنه يقول لك لا، هل معناه يقول اطحنوني ثم اسحقوني ثم ذروني؟ لأنه إن كتب لي العذاب فسوف أعذب، ما يمكن فائدة، وإن كتب عليه العذاب سيعذب، طحنوه أو ما طحنوه، أحرقوه أو ما أحرقوه، فالكلام ليس له معنى. فرد عليه شيخ الإسلام برد علمي، فنقرأه إن شاء الله قوي. الشاهد إحنا الآن نقرأ التأويلات. والتأويل الرابع قيل إنه كان مثبتا للصانع، وكان في زمن الفترة فلم تبلغه شرائط الإيمان، يعني مثبتا مؤمنا بالله، لكن كان في زمن الفترة وما بلغته شرائط الإيمان. وهذا ما رأيكم فيه؟ يمكن نرد عليه ولا لا؟ من نفس الحديث أنه من بني إسرائيل، وأنه يقول أسرفت على نفسي في المعاصي. واحد يقول هذا الكلام يقول في زمن الفترة، يقول أنا مذنب، أنا مسرف، ما ادخرت خيرا القط، أنا هذا عارف بأمر الله ويعلم شرع الله، فكيف يقال إنه من أهل الفترة إلى آخره. واضح هذا الحديث، رد على هذا. يقول الحافظ رحمه الله وأظهر الأقوال أنه قال ذلك، وأظهر الأقوال هذا في كتاب حديث الأنبياء صفحة 523 الجزء السادس من الطبعة المتداولة الآن الثلاثية صفحة 523. يقول الحافظ ابن حجر وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه حتى ذهب بعقله، أو ذهب بعقله لما يقول، ذهب بعقله لما يقول، يعني لم يعد يعقل حقيقة ما يقول، يقول ولم يقله قاصدا لحقيقة معناه، يعني لم يقله وهو قاصد أن الله لم يقدر عليه ولم يبعثه، بل في حالة كان فيها كالغافل، كان فيها كالغافل والداهل والنافي الذي لا يؤاخذ بما يصدر منه. يعني هو تكلم وموت احتضار آخرة دنيا منقطعة أعمال ذنوب في هذا الوقت، نعم يمكن للإنسان يذهل على الأشياء مما هو جازم بها. الإنسان يتعرض لحالة من الخوف من الدهش قد يذهل قد يفوت يغيب عن باله أشياء لا ينكرها لو كان في حال عادي في حالة طبيعية سوية، لكن في هذه اللحظات فإذا هو يعامل معاملة من لم يقصد حقيقة ما يؤدي إليه اللفظ وإنما كان غافلا، يعني بمعنى آخر المقامان لا بد منهما، مقام الخوف ومقام الرجاء. فباختصار الرجل هذا عند الموت غلب عليه الخوف حتى نسي ما عدا ذلك. أي نعم، وقد يأتي على بعض الناس حالة يكون الرجاء المطلق وينسى الخوف في حال الموت وفي غيره، لكن هذا لأنه في حال الموت ولإسرافه في الذنوب والمعاصي كان ذلك أقرب إلى أن يكون يعني أليق به أن يكون أكثر ذهولا ونسيانا لقدرة الله سبحانه وتعالى. فهو لا ينكر أن الله على كل شيء قدير ولا ينكر البعث بعد الموت، لا، لشدة خوفه من البعث أمر أبناءه أن يفعلوا به ذلك، فهو موقن أنه سيكون، لكنه ظن أن هذه حيلة يمكن أن ينجو بها من العذاب فيتلافى البعث. يقول وأبعد الأقوال، إذن هذا التأويل الخامس، وأبعد الأقوال قول من قال إنه كان في شرعهم جواز المغفرة للكافر. كلام بعيد، إيش معناه؟ قالوا الرجال هو كافر أصلا كافر، لكن كان في شرائع من قبلنا يجوز أن يغفر الله للكافر فغفر له، يعني مع كفره، لكن الله يغفر الكفر. كلام بعيد، كيف هذا الكلام؟ إذا الحديث ما له معنى على هذا التأويل، الحديث لم يعد له معنى، لكن يظل معناه وموعظته وعبرته قائمة على الاحتمال الصحيح أن الخوف من الله عز وجل هو الذي حمله على ذلك. حتى نستكمل الآن نقرأ كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وإن كان فيه في الجزء 11 صفحة 401 كلام نفيس جدا لشيخ الإسلام رحمه الله، ذكر هذا الحديث من ضمن الشواهد على قضية التكفير، يعني نفس القضية التي نحن نبحثها في الموضوع. ولأهمية هذا الكلام ونفاسته رأيت أن أقرأ عليكم الفتوى من أولها، وإن شاء الله هي في صميم موضوعنا وفائدتها عظيمة، بل فوائد عظيمة. السؤال، سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن قوم داوموا على الرياضة، طبعا الرياضة ما هي الماراثون، هو تم الماراثون ولا لا لسه الجمعة الجاية؟ طيب تأكدتم من موضوع الصلاة ولا مين يتأكد من الأخوان؟ ما أتي خلاص قد مضيعين هذا الثاني. يقول سئل عن قوم داوموا على الرياضة، يعني إيش الرياضة؟ الروحانية كما يظنون، التعبد. فرأوا أنهم قد تجوهروا. إيش معنى تجوهروا أو تجوهروا؟ لا الصحيح نقول إيش تجوهروا. إيش معنى تجوهروا؟ أيوة أحسن، يعني قد صفيت أنفسهم حتى تحولوا إلى إيش؟ إلى جواهر. الطريقة الهندية دائما قلنا لكم التصوف أصله من الديانة الهندوسية في الهند هناك، فعندهم أن الإنسان يتجوهر أو يتروحن. كيف يتروحن الجوهر؟ يعني يصير روحانيا أو يصير يصفي الجوهر، يعذب الجسد، يظل يعذب الجسد هذا حتى يصفى. هذه الرياضة هي تعذيب الجسد حتى يصفى الجوهر فيبقى الروح فقط. هذه والعياذ بالله طريقة أو عبادة الهنود. فإذا طفيت الروح اتحدت ببراهما، من إله براهما، ولهذا الاتحادية والحلولية وحتى الوجود أصل دينهم العياذ بالله هو من ذلك الدين الباطل. يقول لك يعبد الله حتى يتحد تعالى الله عما يقول علوا كبير. يصير يقول أنا الله أو سبحاني سبحاني أو ما في الجبة إلا الله تعالى الله عما يصفه. فهذا يقول لك أخذ الرياضة يعني يبعد شهور لا يأكل شيئا، وقد يكون هذه الفترة معلقا نفسه في جذع شجرة، أو يدخل في النهر في شدة البرد، وحتى في النهار في شدة الشمس، أو أي نوع من العذاب، ويدخل في غار ويبقى فيه الخوف والظلام ولا يأكل ولا يشرب ولا يقوم إلى آخر. يعني المهم أنواع كثيرة والعياذ بالله من العذاب التي عذبوا أنفسهم بها ولا يقبلها الله عز وجل حتى يصفى. والحلاج قيل أنه كان يقف ساعات بل أياما وهو منتكس على رأسه، رأسه أسفل ورجلاه إلى أعلى حتى يتهذب. رياضة، هذه رياضة، هذه عبادتهم نعوذ بالله غير ما شرع الله. فيقول فلما رأوا أنهم قد تجوهروا قالوا لا نبالي الآن ما عملنا، هذا خلاص ما نعمل أي شيء، وإنما الأوامر والنواهي رسوم العوام، رسوم للعوام يقف عندها العوام. ولو تجوهروا، لو تجوهروا العوام يعني لسقطت عنهم، وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة. يقول لك يعني الغرض من النبوة ومن الدين من القرآن إيش هو؟ الحكمة والمصلحة، والمراد منها ضبط العوام. هذا الفلاسفة ذكرنا لكم ابن سينا وغيره يقول المراد إيش؟ يعني هذا الأوامر والنواهي والخطابات التي في القرآن عن صفات الله هذه للجمهور العوام بس. فقال ولسنا نحن من العوام فندخل في حجر التكليف، في حجر التكليف في دائرته، لأننا قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة. يقول السؤال فهل هذا القول كفر من قائله أم يبدع من غير تكفير، وهل يصير ذلك يعني هل يقع ذلك عمن في قلبه خضوع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ومشكلتهم ايش يقولوا مع هذا الكفر؟ يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. يقول فالسؤال هل يقع هذا ممن في قلبه خضوع او اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نحاول نختصر في الجواب يعني ما امكن، المهم حصول الفائدة. يقول فأجاب رحمه الله لا ريب عند اهل العلم والايمان ان هذا القول من اعظم الكفر والكفر وأغلظه، وهو شر من قول اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض وعندهم التزام ببعض الأوامر، أما هؤلاء فقالوا التحلل من كل أمر ونهي يعني. ثم حتى ذكر أن هذا شر من شرك العرب أيضا، لأن شرك العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان لديهم التزام لبعض الشيء، لم يقل أحد إننا نتحلل بالكلية من الأمر والنهي إلا هؤلاء والشيوخ الصوفية والعزب الذين يقولون يسقط عنا التكليف إذا بلغنا درجة اليقين، خلاص واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني إذا تجوهرت أو إذا بلغت منزلة والعياذ بالله سقط عنك العبادات. يقول هذا ما هذا القول ما قاله حتى المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا ملتزمين لبعض الأمور ولم يقولوا قد سقط عنا الأمر أو لا وجوب علينا، لا إيجاب علينا ولا نهي علينا، أبدا ما قالوا ذلك. فمن كان يقول بعد كلام له فمن كان من قوله هو إنه أو طائفته أو طائفة غيره يعني حتى من غيره قد خرجت عن كل أمر ونهي بحيث لا يجب عليها شيء ولا يحرم عليها شيء، فهؤلاء أكثر أهل الأرض، أكثر أهل الأرض، وهم من جنس فرعون وذويه، وهم مع هذا لا بد أن يلتزموا بشيء يعيشون به. يا سبحان الله، هذا الكلام الواقع، حتى لو قال أنا لا أمر ولا نهي لا بد أن يلتزم، لا بد أن يلتزم بشيء يعيش به، يعني لأن إذ لا يمكن النوع الإنساني أن يعيش إلا بنوع أمر ونهي. حتى بلاد الحرية هذه الآن يسموها في الغرب بالحرية الشخصية الديمقراطية إلى آخره، هل يعيشون من غير التزام أمر ونهي؟ ما يمكن، لا يمكن، لا بد من أوامر ولا بد من نواهي. فالذي يقول أنا لا أعبد شيء ولا أتزم بأمر ولا بدين أبدا، لا بد ولو أن يعبد الشيطان أو الطواغيت عموما. قال فيخرجون عن طاعة الرحمن وعبادته إلى طاعة الشيطان وعبادته. ولهذا الأوراد البدعية والأذكار البدعية والرياضات البدعية هذه من عبادتهم للشيطان نعوذ بالله. يقول ففرعون هو الذي قال لموسى وما رب العالمين على سبيل الإنكار، ثم كانت له آلهة يعبدها كما قال له قومه ويذرك وآلهتك أو إلهتك، صح إذا قلنا وإلهتك على قراءة لورد يصير المعنى يصير شاهد لنا ولا ما يشهد لنا؟ ما يشهد لنا لأنه وعبادتك يعني لا يعبدك، لكن على القراءة المشهورة إيش؟ وآلهتك أي لا يعبد ما تعبد، إذن القراءة ولا يعبدك أو هنا ولا يعبد ما تعبد يا فرعون. إذن حتى فرعون يعبد آلهة، وهذا الواقع من تاريخ الفراعنة والمصريين القدماء يعبدون أصناما. يقول فمن يزعم أنه سقطت عنه الصلوات الخمس لوصوله إلى المقصود أو أنه في حال المشاهدة والحضور، بعض الناس بعض الصوفية يقول ما تسقط عني دائما لكن أحيانا، يعني بعضهم يحضر يصلي بعض الصلوات يصلي بعض الجمع، جمعة من الجمع ما جاء، فين الشيخ فين الشيخ، ما جاء الشيخ ما صلى الجمعة، رجعوا البيت ليش ما جيت يا شيخ، قال كنت في حال الجمع كنت في حال المشاهدة في حال الحضور نعوذ بالله. فهذا مثل ذلك يعني في حال المشاهدة والحضور يعني سواء كلية أو أحيانا. وقد يزعمون سقوط الجماعات عنهم استغناء عنها بما هو فيه من التوجه والحضور، يعني يقول لك الغرض من الذهاب للمسجد أن يكون الإنسان قلبه متعلق بالله وحاضر عنده، فأنا هذا يحصل لي وأنا في البيت نعوذ بالله، هذا من أشد الكفر والضلال. ويقول ومنهم من يزعم سقوط الحج عنه، ما يحج ليش ما تحج مع قدرته عليه، لأن الكعبة تطوف به نعوذ بالله. كم واحد من شيخ الصوفية قيلت عنه هذه الحكاية يقال لما لم يحج الشيخ، الشيخ الكبير القطب الرباني ما يحج، يعني العوام يحجون، قال يحج كيف يحج من تطوف به الكعبة، العوام يحجون اللي يطوفون بالكعبة، أما الذي يطوف به الكعبة هذا ما يحج تعوذ بالله. انظروا كيف الافتراء على الله والكذب، هذا تركه للحج أخف من هذا القول، هذا القول أكثر من تركه لهذا الركن من أركان الإسلام. ومنهم من يستحل الفطر في رمضان لغير عذر شرعي زعما منه استغناءه عن الصيام، أيضا يقول إيش الغرض من الصيام، التهذيب الروحي أنا عندي متهذبة نعوذ بالله. ومنهم من يستحل الخمر، الخمر دع الخمر واشرب، هذا لا، هذولا الصوفية الفقراء، الحشيش أول من اكتشف الحشيش الصوفية، هذا معروف في تاريخ الحشيش في العالم، أول من عرف الحشيش هم الصوفية الفقراء الهنود، لما كانوا يمشوا في الأرض ويأكلوا أي شيء من النبات فوجدوا هذه الشجرة عجيبة جدا يأكلها الواحد ويهل يعني يشوف يظن أن الجنة ولا النار ولا أي شيء ولا يأكل ولا، فخدمت قضيتهم. فلذلك ذكر وتر عن بعضهم أنهم كانوا ينهون عن شرب الخمر ويقولوا الحشيش أحسن منها، ليش؟ لأن بعض المشايخ مشايخ الصوفية يعني كان يشرب الخمر، فجاء ناس قالوا الحشيش أفضل منها والعياذ بالله. فمنهم من يستحل الخمر كما يقول رحمه الله زعما منها أنها إنما تحرم على العامة الذين إذا شربوها تخاصموا وتضاربوا دون الخاصة العقلاء، وهذا يقول لك الحكمة والعلة في تحريم الخمر العداوة والبغضاء كما ذكر الله في القرآن. طيب يقول لك هذه العداوة بين العوام، يعني ناس ما فيهم خير في الشارع طيحين فكروا وتضاربوا، لكن مشايخ الطريق إذا شربوا وتضاربوا هذا ما يليق، العلة منتفية. ويزعمون أنها تحرم على العامة الذين ليس لهم أعمال صالحة، أما أهل النفوس الزكية والأعمال الصالحة فتباح لهم دون العامة. شوفوا كيف الشبهات الشيطانية والعياذ بالله، يلبس الشيطان وما أكثر التلبيس، نسأل الله العفو والعافية. قال وهذه الشبهة كانت قد وقعت لبعض الأولين، هنا نأتي إلى حديث سيأتي ذكره إن شاء الله عندنا في الكتاب الصحابة الذين شربوا الخمر ظنا منهم أنها حلال، تأويل لقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، هذا سنأتي عليه إن شاء الله. قال ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش كاستحلال مؤاخاة النساء الأجانب والخلوة والخلوة بهم زعما منه أنه يحصل لهن البركة بما يفعله معهن وإن كان محرما بالشريعة. والله كنا نسمع عن هذا الكلام ونقول يمكن يعني إشاعات، وإذا بشوفوا حتى في الكتب ما يقوله الصوفية البركة والعياذ بالله من الخلوة والزنا الفواحش الموبقات وكذلك مع المردان إلى آخره. يقول فهؤلاء كفار كلهم باتفاق المسلمين، وهم بمنزلة من يستحل قتل المسلمين بغير حق ويسبي حريبهم ويغنم أموالهم وغير ذلك من المحرمات. لكن هنا الشاهد، هنا الشاهد لهذا الحديث، لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر به، فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة، كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعده. يقول لك لا، مع هذا كله شيخ الإسلام رحمه الله كما تعلمون دائما يحترز ويذكر يعني الاحتمالات حتى لا يفهم كلامه في مساق، ويقول لا، هل يعني ذلك أن كل من استحل شيئا من المحرمات يكفر رأسا يكفره؟ يقول لك لا. لماذا؟ لأن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر به، والتكفير على أي شيء يكون؟ يقول فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة. لا بد أن يبلغ قبل أن نكفره، يعني نحن وليس عند الله. هذا كلامنا في تكفير الناس، أما ما عند الله فالله تعالى أعلم بعباده، كما سيذكر الشارح هنا رحمه الله. يقول لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هنا شيخ الإسلام جعلها في العذاب الذي هو العقوبة على الشرع. قال ولهذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه يعني هذه الآية كما ذكرنا لكم منه عندها نجد حديث إيه؟ الأربعة مثل ما ذكرناه تذكرون وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي عذاب الآخرة، العذاب على ترك أوامر الله وليس العقوب العذاب الذي هو العذاب الكوني القدري الذي يقع لهم في الدنيا إذا كفروا أو أعرضوا. ولهذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه أو لم يعلم أن الخمر يحرم لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا أو تحريم هذا. إذا أسلم رجل اليوم أسلم وجاء من بلاد بعيدة ولم يعتقد ولم يعلم أن الخمر حرام أو أن الزنا حرام، يمكن بعض الأخوان يقول هذا يعني ما هو صحيح، والله هذا واقع في كثير جدا من المسلمين، فكيف بمن يسلم حديثا أنه ما يعلم أن هذه الأمور محرمة؟ كثير لتقصيرنا في الدعوة إلى الله ولعدم إعذارنا في ذلك. طيب نكتفي إذن مدام انتهى الوقت، إن شاء الله نكمل ذلك نكمل